يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على المنتظرين والمنتظرات. يترى مع كل آن من الآنات. إمام زماني، بحق أجدادك وأبيك، أعني بفهم سليم يقربني إليك ويرضيك. وهذا برنامجنا يناديك ويناجيك. الأمان الأمان يا صاحب الزمان. الحلقة 25، فاصل ونعود. هذه هي الحلقة 25 من برنامجنا الأمان الأمان يا صاحب الزمان. والحديث هو الحديث، حديث الولادة، ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونمط البحث هو نمط الشاشات المتعددة. وصلنا إلى الشاشة الرابعة، والتي عنوانها شاشة الواقع الشيعي الديني. ومرادي من كل ذلك الوجه الوجداني لهذا الموضوع. عرضت الصورة الأولى في هذه الشاشة، والتي عنوانها المنظومة الفائقة، وأعني بها المنظومة المهدوية الفائقة. أما الصورة الثانية فقد بدأت بعرضها بين أيديكم منذ الحلقة الماضية، ولا زلت بصدد عرضها. الصورة الثانية وهي الأخيرة من صور الشاشة الرابعة عنوانها تطبيقات واضحة، تطبيقات عملية محسوسة، تطبيقات واضحة للمنظومة الفائقة. وصل الكلام بنا إلى حادثة الفتى السني الزاهداني سعيد شنداني، حيث حضر إمام زماننا وزاره، زار سعيد شنداني وشافاه من ذلك المرض الخبيث. عرضت بين أيديكم فيديو يلخص هذه الواقعة، سأعيد عرضه مرة ثانية كي يتواصلوا حديث هذه الحلقة مع الحلقة المتقدمة. رجاء الكنترول أعرض لنا الفيديو المرتبط بسعيد شنداني.
رسم اینجوری بود تو خانواده ما، بچه ها زمستون ها درس میخوندن، تابستون هم طبق معمول بقیه سر کار میرفت. خب ما یه داداش داشتیم تو مکانیکی کار میکرد، تعویض روغن، بعد کنار مغازه ایشون هم یک کارواش بود، من ایشون تو اون کارواش کار میکردیم.
تو کارگاه ما هم یک چهار بود. یه روز از اونها هوملیس خورد و
نمیدونم چطور میشه و تو چا آویزان میشه.
دوتا پاش بالای چاله باز میشه به جوری که لگن خاصره روش فشار شدید میاد.
حدود یک سال درد میکشیدم، اونگر مادر میام متوجه نمیده.
من دیدم بچه روز بروز زهرتر ضعیفتر میشه.
کم کم این دردشون بیشتر و بیشتر و بیشتر شد تا جایی که حالت ورم پیدا کرد.
منجر به بیماری میشه و بیماریش هم سخت میشه. بعد از اینکه سخت شد اون موقع تازه به پزشک مراجعه میکنن در زاهدان. و
تعطیلات نوروزی بود، دیدم بچه زیاد بیتابه، زیاد بیارامه. من بردمش بیمارستان حاتم،
گفتم فتح با یک مفت مومار و یکی روفی
نیمونه عمل انجام دادن، گفتن نه باد فتح نیست، شما باید برین تهران.
ما رو پرستادن به تهران،
گفتن که سرطان، سرطان بدخیم از نوع استخوان.
نگفتن نوع سرطان، چه سرطانی؟
ماده و بدخیم، یعنی
قدیزه. بچه رو اونجا نمونه برداری کرده، 1.5 کیلو قده از پای راست بچه برداشتن با غضروفش.
بخاطر یک نمونه برداری کردنش مثلا هم گرفت، کلیه هم گرفت، قلب هم گرفت.
پای راستشون کوتاه‌تر از پای چپشون شده بود.
کسی که غضروف نداشته باشه میتونه را بره؟ نه،
ولی باز مجدد این غده جاش پر میشه، سرطانی که بدخیم هست.
درد شدیدی داشت، یک بار مورد معالجه واقع شده بود، شیمی درمانی شده بود، بعد دوباره باز غده ها عود کرده بود.
خدامراد جمشیدی گفت من این عمل میکنم اما قول نمیدم که بچه برای شما بمونه، چون درصدی توش وجود نداره.
چرا آقا جان خودت گفتی بیاره؟ گفت نه الان این دیگه تمام بدنش مثل گل پیچک تمام بدنش گرفته.
نهایتا به این نتیجه رسیده بودن که دکتر جوابشون کرد
دیگه ما حاضریم زندگی اونو بفروشیم و اگه میشه مثلا ببریمش خارجی، جایی بالاخره یه جایی که بشه درمانی که دکترشون دکتر رفعت، ولی دکتر رفعت دیگه از جا میگن که
دیگه این تموم شده، وقتش خلاصه.
به لحاظ درمانی بعد از ثابت شدن اینکه سعید چندانی تومور و مس یا همون زایه فضاگیر داخل لگن با متاستازهای متعدد در نواحی لگن و جهتهای فوقانی آن تا حفره شکم رو داشتند، کلیشه‌های متعددی ازشون گرفته شد و یه صحتی بود بر اینکه ضایعات فضاگیر درگیری زیادی در ناحیه لگن ایجاد کرد.
تهران هم این بود که دکتر هر کار کرد نتونست مریضی من رو متوجه شد، آخرم که متوجه شد ما جواب رد داد.
تمام نامنگاری‌هاشون رو آوردن که اطبایی که ایشون دیدن و تایید کردن تومور استخوانی در لگن خاصره بوده و ایشون از راه رفتن کلن عاجز شده بود، فقط بغلش میکردن این ورور میبردنش، با عصا هم حتی به زحمت نمیتونست راه بره. درد شدیدی داشت، یک بار مورد معالجه واقع شده بود، شیمی درمانی شده بود، بعد دوباره باز غده ها عود کرده بود. نهایتا به این نتیجه رسیده بودن که دکتر جوابشون کرد.
من دیگه از اون روز به بعد دیگه تو چاله تاریک افتادم، گریه کردم، گفت ای خدا دکترها من جواب کردن.
ما علت پیشرفته بیماری رو و علت این که به یک حدی میرسه و شرایط دیگه اصطلاحاً بیمار سیستمیک میشه درگیری‌های متعدد دیگر به وجود میاره رو به لحاظ دانش پزشکی نمیدونیم.
بالاخره مادر اینا قصد پیدا میکنن که آقا سعید رو به مشهد ببرن، اونجا دخیلش بکنن.
گفتم آقا دکترها پسر من جواب کردن، ما رو جواب کردن، زود باش من بپرست مشهد مقدس. گفت شما مگه شیعه سنی؟ گفتم مگه ای خدا و پیغمبرا فقط مال سنی های یا فقط مال شیعه های؟
تو بیمارستان امام خمینی تهران که بستری بودن، یکی از پرستارا یه شبی که مادرش کنار تختش خیلی گریه میکرده و مایوس بوده از درمان اون بچه،
من همونجا داشتم نماز میخوندم، یک بار دیدم یه خانمی آمد نشست، اینطوری نشست سر دو پا، گفت جمع کردم
با مسجد جمع کردن توسط یه پرستار در بیمارستان آشنا میشن.
بعد بالاخره از اول پرسام هست که متوجه میشن که بله مسجدی در اطراف قم هست به نام مسجد جمع کردن که منصوب به آقای امام زمانه،
و همین باعث میشه که مادر امیدوار میشه و تصمیم جدی میگیره که بچه رو بیاره قم و مسجد جمع کردن متوسل بشه.
رفتم مستقیما در طبقه بالا پیش رئیس، دیگه گریه میکنم، جیغ میکشم، گریه میکنم، گفتم آقا جان اگر قرص یه جمع کردن به من بده، اگر شربت جمع کردن به من بده، اگر داروی، اگر پوشیدنی، اگر نوشیدنی، اگر هر چیزی هست به من جمع کردن بده. ماشین چی کردن، بچه رو سوار بلند کار کردن، تو آمبولانس گذاشتن، من پرستاد جمع قوم که رسیدم، من سلام عرض کردم بی بی جانم، گفتم السلام علیکم یا اولاد پیغمبر، سلام علیکم سید جان، مریض بی حاله، من میرم سید جان شپاشو میگیرم، من میام.
اومدیم تو جمعکران و از اطلاعات پرسیدیم کجا اتاق موندن، اینا خلاصه یه اتاق گرفتیم و منو بردن تو اتاق.
قلف من اینطوری گرفتم در بزرگی که اول میریم دیگه، اول میریم من دست انداختم اینجا، گفتم ای خدا شما رو به دوستی اهل اولاد جناب محمد رسول الله من رو سپید کن، بچه من شفا بده.
ایام فاطمیه بود،
یکی از رفقای من گفت که اتاق گفتم بله، گفت که امروز میدونی امام زمان علیه السلام مهمان داره؟ گفتم خب مهمان، همه مهمان امام زمان. گفت نه، این از زاهدان اومدن و اهل تسنن هستن.
که این از همه جا جواب شده است، دکترها جواب کرده است دیگه، آخرین لحظات عمرشه، پناه آورده است، براش دعا کنید.
گفتم کجا هستن؟ گفتن اتاق شماره 7.
این بچهای جمع کنان هم دو نفرشون میان اونجا توسل میگیرن. خب اونها شاید خانواده اینا خیلی آشنا نبودن با آداب مسجد جمع کنان، بهشون میگن آقا مثلا اینجوری نماز آقا امام زمان دو رکعت هست، تا یا کنه بود و یا کنستنی داره، اینجوری نماز بخونید. یه مقدار اینها رو همراهی میکنن، آشنا میکنن.
اما سر غذا آوردم بچه هل سه برجه که هیچی نمیخوره، سه برجه. گفتم سه ایجا از این آقا جا ماشمار اینجا دعوت کرده، ماشمار خدا جا همچی جای آورده که ماشمار تو خواب ندیده، بیا بو باشه. سه تا قاشق از این آبگوشتا من تو دهنش دادم، بچه مثل بچه کوچکی خورد.
کیفتون رو خودم انداختم دراز کشیدم، نمیتونستم را برم، شکم هم اومده بود بالا پر از غبله بود، گلوم گرفته بود، پاهم هم تچ بود.
بچه رو همونجا خوابونده، من رفتم برای نماز، اون برادرش هم میره بیرون. تا صبح که رفتم سید، رفتم که گفت ساعت 7 صبحه، حالا من بچه رو گذاشتم، حالا چطور برم نزدیک خوابگاه؟ اونجا که رفتم دیدم سید جا اینجا واسطه ده،
دیدم مادرم اومد و خیلی هم ناراحت شد. گفت چرا اومدی اینجا؟ گفتم اومدم دیگه. گفت داداشت آورد اینجا گذاشت؟ گفتم نه خودم اومدم با پا خودم.
بعد بهش میگن سعید جان وایستادی شما حداقل اساتو بردار، حالا فراموش از این که آقا ایشون مثلا چند مدت تو حتی حرکت هم نمیتونست بکنه.
اونا شدم دیدم نه احتیاج به اصلا نیست، شکم هم قده داشت، همش خوابیده، خیلی احساس راحتی داشتم، پام هم که راست میشه. همینطور یواش یواش از اتاق اومدم بیرونم، رفتم تا سالون.
ساعت 8 صبح بود، ما در جلوی مسجد مقام در حال جارو کشی با خادمین بودیم و یک دفعه دیدیم سعید فلاکس چایی در دست به طرف چایخانه می رود. ما رفتیم جلوی سعید و گفتیم سعید شما عصات چی شد؟ گفت من عصایی نداشتم.
دکتر باهر رئیس بیمارستان آیت الله گلپایگانی بود اون زمان. ایشان را دعوت کردند و ایشان چند دکتر را دعوت کرد. آمدن پرونده ای که ایشان در طول زمان مریضیش در دستاش مشاهده کردن و بررسی کردن.
اون شب همه عکساش رو آوردن و خود این مریض رو هم آوردن. به نتیجه من عکسای قبلش رو و عکسای بعدش رو همه رو با هم مقایسه کردم. از اونجا فرستادمش باز عکس گرفت.
دکتر خیلی تعجب کرد.
برای ما خیلی تعجب بود. یه بیماری که در شرح حال بیماریش و پاتولوژیش ضایعه بدخیم فضاگیر سارکوم ناحیه لگن گزارش شده باشه، حالا ماشاءالله شفا که پیدا کرده، بدون هیچ گونه آرزه فرز و چابک راه می رفت. خیلی کوچکترین اثری از بیماری در ایشون نبود.
چیزی که مادرش می گفت و اون بود که می گفت من وقتی که به دکترهای بیمارستان امام خمینی گفتم، اینها گفتم بر ما تعجب آوره که این یه مقداری از لگن این بچه خورده شده در اثر سرطان استخوان و مثانه، چطور روی این پا راه میره.
دانش پزشکی برای این موضوع در این مقطع هیچ گونه جواب محکم پسندی نداره که این واقعه شفا یافتن با چه مکانیسمی انجام شده.
گفتم آقای دکتر من پیش شما گذاشتم، شما زحمتتون کشیدی، خیلی ممنون. حالا بردم یک دیگه جای دکتری داشتیم با. گفت مادر سید کجا بردی؟ گفتم آقا دکتر ما دیگه دکتر داریم اینجا. من سکه امام زمان دادم بهش. گفت پیش این آقا دکتر رفته.
در واقع اولین مراجعهشون به امام عصر صلوات الله و سلام علیه، با اینکه اعتقادی مثل اعتقاد شیعی در مورد توجهاتشون به امام عصر صلوات الله و سلام علیه نداشتن، از اینجا شروع میشه. وقتی که مادرش و برادرش میرن تو مسجد جمکران، اون میخوابه. خودش گفت در عالم رؤیا یا بین خواب و بیداری، تعبیری که خودش داشت، بین خواب و بیداری بودم، دیدم در حجره باز شد.
بعد یا متوجه شدم دونم فرامگرم تو شهادت خاتم زهرا بود. یه خانم بودم با یه آقا.
و کنار بستر من نشسته. اون بانو با اون جوان عرب عربی حرف می زدن.
اومدن رو من اعتنایی بیشون نکردم. بخشم شاید اومدن آیادات یه چیز.
و اینجا شروع آغاز اون لطف خاصی که به ایشون میشه هست.
گفت موصل حرف زدم باشون ندارم. و دیدم آقا بالا سرم نشست و سلام کرد. من هم از رو مجبوری به تو برداشتم و جواب سلام دارم. دیدم یه آقا به نظرم آشناست. اون خانم برقه داشت و با سیاه.
سعید میگفت من در یک حاله قرار گرفتم، حاله نور و یک حالت لطف، یک جوری که احساس میکردم اون خانم با اون جوان عربی صحبت میکرد.
حدود نیم ساعت عربی سوال میکرد و جواب میدادیم و حرف میدادیم و اونور در مورد یه موضوعی حرف میزدیم با هم دیگه. بعد
اون موضوع یادتونه
چی؟ اصلا یادم
نیست. خودم هم عربی حرف میزدیم؟
بله، من هم عربی صحبت میکرد. در صورتی اصلا عربی بلد نیست.
و عجیب بوده که چند نکته در برخورد اون جوان عرب با اون بانوی مجلله بیان میکرد. یکی این که عربی صحبت میکردن و در اینی که عربی صحبت میکردن من حرفشون رو میفهمیدم. و این یکی از نکات مخصوص راجع به حضرت، وقتی به یک زبان صحبت کنن به همه زبانهای دیگه افراد متوجه میشن. باز ما تشرفاتی تو این زمینه داریم که مؤید همین قضیه است و این در کتب معتبر علمای ما ثبت هست، موجوده و روز ظهور همینه، احتیاج به مترجم نداره حضرت. وقتی صحبت میکنن همه متوجه میشن. نکته دومی بود که میگفت اون جوان عرب خیلی نسبت به اون بانو مؤدب بود، کمال خضوع و خشوع رو داشت، اینقدر مؤدبانه برخورد میکرد. نکته سوم بود که حضرت خودشون رو معرفی کردن، فرمودن من فاطمه زهرا هستم و چون مادرت برات دعا کرده و التماس میکنه، مدت زیادی گریه میکنه، من واسطه شدم و سفارش تو رو به فرزندم مهدی کردم.
الواقعة هذه مثلما بينت لكم في الحلقة الماضية قد لامستها حين وقعت ملامسة عن قرب، وتتبعت تفاصيلها وهي مفصلة جدا. البرنامج ليس معقودا لهذه التفاصيل، لست في مقام حكاية الوقائع والأحداث، وإنما أورد لكم أمثلة هي تطبيقات واضحة للمنظومة المهدوية الفائقة التي أحدثكم عنها في هذه الشاشة، في الشاشة الرابعة من شاشات هذا البرنامج المتعددة. لا أريد أن أسهب طويلا في هذا الموضوع، لكنني فقط أشير إلى نقطتين. النقطة الأولى، هذه الحادثة مفصلة جدا، ولقاء هذا الفتى السني مع الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه بخصوص حالته هذه لم يكن منحصرا بهذا الذي جاء مذكورا في الفيديو. هذا الفيديو عبارة عن مقاطع مقتطفة ومختصرة عن فيديو وعن فيلم وثائقي مفصل، ومع ذلك حتى ذلك الفيلم المفصل لم يكن مشتملا على جميع المعلومات. مثلما قلت لكم إن البرنامج لم يكن مخصصا لتتبع تفاصيل هذه الواقعة، وإنما أوردتها مثالا لوقائع ولأحداث تقع في واقعنا، قد ترتبط بشخص شيعي واحد أو بمجموعة أو بمكان. هذه الحادثة سجلت في جمكران، وجمكران هذا العنوان له خصوصية كبيرة في هذه المنظومة المهدوية الفائقة، لأنني أخذت صورة مقطعية جانبية تحدثت فيها عن هذه المنظومة الفائقة، فلم أغطي كل التفاصيل. هذه الحوادث والوقائع هي رسائل، رسائل توجه لشخص معين، لأشخاص معينين، لكل الشيعة، للشيعة وغيرهم. هي جزء من الحشد الوجداني الذي تحشده هذه المنظومة الفائقة في التواصل مع أتباع وأشياع الحجة بن الحسن، ممن هم على أرض الواقع أو ممن هم سيأتون في الأيام القادمة. كلامي هنا هذه الحادثة بالنسبة للذين وقعت معهم، لصاحبها مثلا سعيد شنداني وعائلته، هؤلاء الذين تشيعوا وصاروا شيعة للحجة ابن الحسن، الرسالة وصلت، الرسالة وصلت بقوة إليهم. وللذين كانوا على مقربة من هذا الحدث من الأطباء وطواقمهم، من الذين كانوا في أجواء مسجد جمكران، من المسؤولين، من المرتادين، من الذين تابعوا القضية إعلاميا، من الذين تابعوا القضية في تفاصيلها حين وقوعها، وأنا واحد منهم، وها أني أحدثكم عنها بعد سنين. هذا دليل على الأثر الوجداني لهذه الرسالة، على الأقل بالنسبة للذي وصل إلي من هذه الرسالة، وها أني أوصله إليكم. هذا هو الذي أحدثكم عن منظومة مهدوية فائقة تتحرك في كل تلك الاتجاهات التي حدثتكم عن ملامحها. ومر الحديث في الصورة الأولى بشيء من التفصيل عن ملامح هذه المنظومة الفائقة. القضية لا تتوقف عند الحادثة التي رويتها لكم في الحلقة الماضية عن الشيخ مهدي الفتلاوي، ولا تتوقف عند هذه الحادثة الواضحة جدا في أثرها الوجداني على مساحة واسعة، بحيث أنها أثرت في مدينة زاهدان رغم التسنن الشديد ورغم التعصب المذهبي الشديد ورغم انتشار الوهابية هناك. أثرت هذه الحادثة تأثيرا واضحا إلى الحد الذي دفع بالوهابيين هناك إلى التفكير بقتل سعيد شنداني، وحاولوا أكثر من مرة إلى أن قتلوا، لقد قتل مسموما. أنا لست بصدد تغطية حياة هذا الفتى، ولست بصدد الحديث عن أفراد أسرته وماذا لقوا من الوهابيين، لكن هذا الفتى قتل، سمم وقتل مسموما ودفن في جوار إمامنا الثامن علي بن موسى الرضا، والحكاية لها تفصيل وتفصيل، وليس البرنامج معدا للولوج في تفاصيلها، إنما أوردتها مثالا على الأقل من وجهة نظري. هذا المثال يشتمل على واقعة حقيقية 100%، وعلى حضور حقيقي لإمام زماننا، وعلى أثر حقيقي لهذا الحضور. والأمر لا ينحصر بهذه الواقعة، لكنني مثلما أخبرتكم من أنني أعرض بين أيديكم وقائع، هذه الوقائع أنا لامستها عن قرب، لامستها زمانا مكانا، لامستها علميا، لامستها تحقيقا، لامستها بحثا ومتابعة. نذهب إلى فاصل. قم من معاني هذه الكلمة، قم سميت بذلك لأن أهلها يقومون مع القائم. لست بصدد شرح هذه الكلمة، ولست بصدد الحديث عن تأريخها، وإلا ففي جعبتي حديث طويل عن هذه المدينة. ولقد تتبعت تأريخها وحفظت الأحاديث التي وردت عنهم، لأن هذا العنوان من العناوين المهمة جدا في هذه المنظومة، مفصل أساسي. هذا هو المفصل، لكنني لا أريد الحديث عن تفاصيل هذه المنظومة. مثلما قلت من البداية، الصورة الأولى في هذه الشاشة صورة مقطعية جانبية، والصورة الثانية تطبيقات. العنوان الأول في مدينة قم فاطمة المعصومة صلوات الله عليها. هذا العنوان وهذه المدينة وأولئك هم القميون، لولا القميون في أحاديث أهل البيت لضاع الدين. والمراد بالقميين ليس هم الذين يسكنون المدينة، وإنما كما جاء في كلمات آل محمد أهل قم، والمراد بأهل قم هنا الذين ينصرون القائم أهل قم، ومن يقول بمقالتهم، هكذا جاء في كلماتهم الشريفة. وإنني حين أتحدث عن قم لا أتحدث عن جنبة سياسية، إنني أتحدث عن الجغرافيا، وأتحدث عن التاريخ، إنني أتحدث عن الرموز المكانية وعن المعالم الزمانية، وأتحدث عن الرموز الشخصية المقدسة، مثلما أشرت قبل قليل إلى السيدة المعصومة. إنني أتحدث عن كل التفاصيل وعن كل مضامين التي تقودنا إلى فناء الحجة بن الحسن. القضية أكبر من اتجاه سياسي معين قطعا. السياسة لها مدخلية كبيرة، لكنني حين أتحدث عن المنظومة المهدوية الفائقة إنني أتحدث عما هو أكبر من ذلك، لأننا ونحن نعيش في زمن معين بكل شؤوننا السياسية والاجتماعية وحتى العقائدية، إنما نمثل فترة في سلسلة طويلة من الفترات والمقاطع الزمانية التي اشتغلت فيها وتشتغل فيها وتحركت فيها وتتحرك فيها هذه المنظومة الفائقة، فإنها ليست محصورة بزمن معين وليست محبوسة في مكان معين وليست محصورة بأشخاص معينين من أمثالنا أو من أمثال غيرنا. إننا نتحدث عن منظومة فائقة تمثل وجها واضحا من وجوه المشروع المهدوي الأعظم، وهذا أمر ليس مرتبطا بالشيعة فقط وليس مرتبطا بالأرض فقط، إنه مشروع عوالم الغيب والشهادة، إنه مشروع عوالم الأرض والمدائن السماوية والحضارات الأخرى. يحدثوننا صلوات الله عليهم عن حضارات وعن مدائن في هذه السماء، في هذه المجرات الكونية. المشروع المهدوي الأعظم يرسم خارطة عملاقة تتجاوز خيالنا وتتجاوز كل الحسابات الضيقة المحبوسة في هذا القمقم الصغير الذي يسمى الأرض، بالقياس إلى تلك العوالم المفتوحة. الحديث طويل والكلام كثير، أعود إلى العنوان الذي أشرت إليه: قم. السيدة المعصومة، مسجد جمكران، القميون الذين يقومون مع القائم. هذه المنظومة التي جاء في أحاديث أهل بيت العصمة، وسأقرأها عليكم في الحلقات القادمة. هذه المنظومة بكل تفاصيلها أقامها صاحب الأمر حجة على الناس، على الأقل أقامها حجة على الذين يعرفون قدرها ويعرفون فضلها ويعرفون أسرارها وارتباطها بهذه المنظومة المهدوية الفائقة. تلاحظون الحديث كله منذ أن فتحت الشاشة الرابعة وإلى هذه اللحظة إنه يسبح في عالم الوجدان. والإنسان بشكل عام يتأثر بالوجدان تأثرا بالغا، والمؤمن الذي يؤمن بالغيب يتذوق الوجدان بذائقة ربما تختلف عن غيره. ولذا كان حديثي عن الوجدان وعن هذه الحوادث والوقائع التي هي تطبيقات للمنظومة المهدوية الفائقة وما تتركه من تأثير وجداني على الذين ارتبطت بهم هذه الأحداث أو على الذين لامسوها وقاربوها. حادثة جميلة جدا، جميلة جميلة جميلة، إنها تحمل بين طياتها عبقا من عبق السيدة المعصومة، إنها عبقات قم، قم مدينة القائم والقيام، عبق معصومي من فاطمة يذكرني بعبق يفوح من هناك من شاطئ دجلة من الكاظمية، موسى بن جعفر، سلام على إمامنا موسى بن جعفر، سلام على إمامنا أبي جعفر الجواد ورحمة الله وبركاته. نذهب إلى فاصل. أهو الاتحاد السوفيتي بدأ يتهاوى، نعود إلى التسعينات. تهاوى شيئا فشيئا مثلما تهاوت دول وإمبراطوريات، وهذا هو حال الدنيا. وتلك الأيام نداولها بين الناس. ها هي أذربيجان تتحرر بنحو من الأنحاء شيئا فشيئا، من السلطة الشيوعية التي جثمت على صدرها. وها هم الشيعة بدأوا يتنفسون. ملامح الذكر الحسيني بدأت تتجلى شيئا فشيئا، وها هي مواكب الحسين تعود من جديد. وفي مدينة من مدن أذربيجان نخجوان، مدينة معروفة وعرفت بأنها تحكم نفسها بحكم ذاتي داخل جمهورية أذربيجان. وبدأت الجمهورية الإسلامية في إيران تتحرك باتجاه هذه الدول، لجنة من قبل الإيرانيين في مدينة نخجوان لتسجيل أسماء مجموعة من شباب هذه المدينة ممن يرغبون في الدراسة الدينية في قم، كي يمهدوا لهم طريق المجيء، وبعد ذلك إذا ما أكملوا دراستهم يعودون مبلغين إلى بلادهم. شاب من أهل هذه المدينة اسمه حمزة، كان أعور كما يقال في التعابير العربية، كان كريم العين، يمتلك عينا صحيحة سليمة وعينا معيبة عورة. جاء مع أبيه إلى مقر هذه اللجنة، وأعضاء اللجنة لما نظروا إلى وجه هذا الشاب ورأوا هذا العيب الواضح تشاوروا فيما بينهم ورفضوا تسجيل اسمه. هناك مسألة نفسية اجتماعية، المبلغ لابد أن يكون على قدر مناسب من المظهر أو من الشكل المقبول. هذا لا يعني أن ذنبا قد ارتكبه هذا الشاب أبدا، ولكن هناك قضايا اجتماعية، هناك قضايا متعارفة. مثلما يشترط مثلا في وسائل الإعلام أن يكون الذين يخرجون على الشاشات يمتازون بمواصفات معينة في المظهر العام، في الصوت وأمثال ذلك، مثلما يكون الحديث في مواصفات السكرتير مثلا والسكرتيرة في الدوائر الرسمية، مثلما يكون الحديث عن مواصفات الناطق الرسمي أو المتحدث القانوني عن جهة من الجهات، وهكذا. هناك بعض الوظائف، بعض الاختصاصات، بعض المهن، بعض الحرف، قل ما شئت، تحتاج إلى شكل مقبول ولو إلى حد ما. مسألة التبليغ كذلك، وإن كان هذا الأمر من وجهة النظر الديني ليس ضروريا. بالنتيجة هناك أتكيت، هناك أتكيت صار متعارفا عليه، لذلك اللجنة تشاوروا فيما بينهم وقرروا أن لا يسجلوا اسم هذا الشاب. الشاب كان مصرا ووالد الشاب كان مصرا، بعد ذلك سجلوا اسمه وجيء بهؤلاء الشباب إلى طهران، وفي مطار مهرابات كان لهم استقبال، وحتى حين وصلوا إلى مدينة قم كان لهم استقبال. والكاميرات التلفزيونية كانت تسجل تلك اللحظات، وصوروا تصويرا تلفزيونيا وسجلوا تلك التفاصيل، سواء التي وقعت في مطار مهرابات المطار الرئيسي في طهران، أو حينما جاءوا إلى قم. ونشرت بعض هذه التسجيلات على شاشات التلفزيون. هؤلاء الشباب الذين جيء بهم من أذربيجان من مدينة نخجوان إلى قم وضعوا وسجلوا في مدرسة من مدارسها الدينية. في يوم من الأيام اتفقوا على أن يشاهدوا تلك الأفلام التي سجلت، عرضوها على التلفزيون، وكان الطلاب جلاسا. المصورون الذين صوروا الاستقبال الذي هيئ لهؤلاء الشباب الذين جاءوا من أذربيجان كانوا يصورونهم، ولكن البعض منهم ربما مصور واحد كان يركز على صورة هذا الشاب الأعور حمزة الذي كان كريم العين. أكثر من مرة كان هذا المصور يسلط كاميرته على وجه حمزة وعلى عينه العوراء. حمزة كان جالسا في المدرسة وزملاؤه شباب، فحينما كانت صورة حمزة تظهر في الشاشة والمصور كان قد سلط عدسته على عينه العوراء، كان الجلاس يضحكون ضحكا عاليا، يقهقهون ويتغامزون ويتهامسون فيما بينهم، وكانت الكلمات تصل إلى مسامع حمزة. إنهم هكذا يقولون لجمال عينه فإن المصور يسلط عدسة الكاميرا إلى وجه حمزة وإلى عينه. انظروا كم عينه جميلة. كل هذا قد وصل إلى مسامع حمزة قطعا مع كلام سابق طويل، فهناك كثيرون لاموه على أن جاء إلى قم لدراسة العلم الديني كي يكون مبلغا في بلاده بعد ذلك، وكانوا يقولون له كيف ستصعد على المنبر، كيف ستحدث الناس بهذا الشكل وبهذه العين العوراء. سيكون ذلك سببا للسخرية منك وللاستهزاء بك إلى غير ذلك من أمثال هذا الكلام. بسبب هذا الكلام الذي سمعه حمزة، فإن حمزة أسرع إلى غرفته، لأن الجلسة كانت منعقدة في المدرسة التي يدرسون فيها ويبيتون فيها ينامون فيها. أسرع إلى غرفته واتخذ قرارا من أنه سيعود إلى نخجوان، إلى بلده. لأنه وجد أن الناس محقين فيما يقولون، فضلا عن الأذى الذي وصل إليه من قبل زملائه وأبناء مدينته وأبناء بلده. فخرج مسرعا من المدرسة باتجاه السيدة المعصومة بهذه النية، هذه زيارة وداع، فإنه قرر أن يجمع أغراضه وأن يوضب أمتعته ويعود قافلا إلى عائلته وإلى أهله في أذربيجان. فدخل بقلب كسير، وكان حمزة على علقة شديدة بالسيدة معصومة وزيارتها. دخل إلى مزارها الشريف وألقى بنفسه على شباكها، على ضريحها، على الشباك الفضي، وأخذ يمسح وجهه ويلامس هذا الشباك الفضي بجبهته وبعينيه، بعينه السليمة وبعينه العوراء. كان يناجيها بلغته وبأحاسيسه ومشاعره من أنني كنت أرغب في جوارك كي أواصل درسي، ولكن يبدو أن الأمر لن يستمر فجئتك مودعا. سلم على سيدتي ودعها وخرج. لما خرج من المزار الشريف صادفه في الطريق أحد أصدقائه، أحد أصدقائه من الأذربيجانيين، من الذين جاءوا معه من هناك، من زملائه في المدرسة، اسمه حيدر. حمزة الذي خرج لتوه من المزار الشريف، من مزار السيدة المعصومة، سلم على زميله حيدر، لكن حيدر لم يعبأ كثيرا بحمزة، فاستغرب حمزة، ما الذي دهاه؟ فأسرع وراءه: حيدر، حيدر، ما بك؟ أنا أسلم عليك وقد أقبلت عليك وأنت هكذا جاوبت سلامي وكأنني غريب لا تعرفني. قال أنت حمزة؟ قال نعم حمزة أنت لا تعرفني. قال حمزة عينك عينك. قال أنت أيضا تريد أن تستهزئ مني. قال لا والله أنا ما أريد أن أستهزئ منك، عينك عينك. قال ما بال عيني؟ عيني هي التي ستعيدني إلى بلدي. قال إني ما عرفتك، ثق يا حمزة إني ما عرفتك، عينك العوراء سليمة لا شيء فيها. قال إنك تمزح معي. قال والله لا أمزح معك. لنبحث عن مرآة. كان هناك أحد الدكاكين، أحد المحلات يبيع المرايا قريبا من حرم السيدة. بالنتيجة حمزة رأى عينه العوراء، رأى عينه العوراء عينا سليمة تتقد وضوحا كأختها. فها هو الأعور عاد سليم العين وراح راكضا إلى المدرسة داخلا غرفته وقد أغلق الباب عليه يريد أن يتأكد من حاله. يمسك مرآته وها هو يرى سلامة عينه بعد أن مسحها بذلك الشباك الفضي لبنت موسى بن جعفر. تأريخ طويل لموسى بن جعفر يعرفه العدو والصديق، تأريخ طويل حتى في كتب المخالفين معروف عبر التأريخ وعبر القرون. الناس عبر القرون الذين فقدوا بصرهم فاقدوا البصر ينالون الخلاص من هذا البلاء عند موسى بن جعفر. هذا هو الذي دعاني قبل قليل فقلت هذا العبق من قم يذكرني بعبق من الكاظمية من موسى بن جعفر. لا أريد الحديث عن إمامنا باب الحوائج صلوات الله وسلامه عليه، ولا أريد أن أطيل الكلام فيما يرتبط بهذه الواقعة. هذه الواقعة حقيقية موثقة ودقيقة 100%. أنا من الذين عايشوا هذه الواقعة، كنت في مدينة قم وتتبعت تفاصيلها بالدقة، وما عرضتها عليكم إلا وأنا متأكد منها 100%. حمزة هذا أي أثر وجداني سيتولد في نفسه من هذا الذي جرى عليه؟ أوردت هذه الحادثة وقبل أن أورد هذه الحادثة أتذكر كلمة جميلة جدا كتبها أحد الذين أرخوا لهذه القصة، كتبها في آخر الحكاية بعد أن تصل حكاية حمزة إلى هنا، إلى سلامة عينه وإلى بقائه في قم، فإن السيدة المعصومة ما أرادت له الرجوع إلى بلاده سريعا. هذه الكتابة الجميلة باللغة الفارسية كابوتاري كوتشا، كنا مرة في مدينة مشهد المقدسة أيام شهادة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، أحد الهيئات من إخواننا وأعزائنا في مدينة إصفهان كانوا في زيارة لمدينة مشهد في أيام شهادة الإمام الرضا، وهذا أمر معروف في إيران مثلما في العراق في أيام الأربعين، المواكب الحسينية والهيئات تتوجه إلى كربلاء، وهذه القضية ليست في هذا الزمن فقط، كانت قديمة. نعم توسعت في زيارة الأربعين بعد سقوط النظام البعثي المجرم، توسعت هذه الزيارة. كذلك في إيران في أخريات أيام شهر صفر شهادة إمامنا الرضا، فأكثر المواكب والحسينيات والهيئات في إيران تتوجه إلى مشهد، فكنت مصاحبا للأخوة هؤلاء، هم خرجوا من إصفهان وأنا خرجت من قم والتقينا هناك. ممن كان معهم أحد شعراء النجف، توفي الآن رحمة الله عليه، أحد الشعراء الحسينيين، وكان ضريرا، كان فاقدا للبصر، الحاج ناجي الشبان، فكان أحد الشباب يأخذه مرشدا له في الطريق باعتبار الرجل كان فاقدا للبصر، فيأخذه لزيارة الإمام الرضا، وتلك الأيام كانت الزيارة مزدحمة جدا جدا، من الصعوبة أن يصل الزائر إلى الشباك الشريف بصعوبة، فكان هذا الشاب الذي يقود الحاج ناجي الشبان يقول له من الصعوبة أن نصل إلى الشباك الشريف، ويتحدثان فيما بينهما، فيقول له هذه الناس تقتل نفسها بهذا التدافع، ما الذي يدفعهم لذلك؟ هذا الاندفاع الشديد، يطوفون حول هذا الضريح الشريف، ما الذي يدفعهم لذلك؟ إجابة جميلة جدا أنا أوردت هذه الحكاية للجواب الجميل. نقول في ثقافتنا الشعبية العراقية حسجة. الحسجة لون من ألوان الثقافة الشعبية في العراق، والمراد منها دقة الكلام، حضور البديهة، سرعة نادرة، الالتفات إلى جهة لا يلتفت إليها الآخرون، كما يقال فلان لماح. فكانت إجابة هذا الرجل الضرير الحاج ناجي الشبان، قال له أكو دبقة، أكو دبقة هنا، وهذا هو الذي يجعل الناس يندفعون بهذه الطريقة. دبقة باللغة الفصحى يعني دبق، دبق يعني آثار الحلوى، بقايا الحلوى المتميعة على الأرض، على الفراش، على الطاولة، في أي مكان، في الأواني، في الصحون، بقايا الحلوى المتميعة، آثار السكر وآثار العسل التي تجعل النمل والذباب والحشرات تتدافع وتتدافق وتزدحم على آثار الحلاوة هذه. فأنا أقول للمنتظرين والمنتظرات من أبنائي، والله لو ما أكو دبقة ما رأيتمونا هكذا. أكو دبقة. نذهب إلى فاصل. أكو دبقة، ولكن هنيئا للذي يتحسس حلاوتها. ذق ما أذوق وبعدها، ذق ما أذوق وبعدها قل ما تشاء من الفضول. أعود إلى السبب الذي حداني أن أتناول قصة حمزة النخجواني. أكثر من أمر. الأمر الأول، الواقعة ترتبط بطرف من أطراف المنظومة المهدوية الفائقة، إنها في أجواء سيدة قم بنت موسى بن جعفر، إنها في أجواء قم مدينة القائم والقيام. القصة كلها في أجواء هذه المنظومة الفائقة، هذا أولا. وثانيا، لأنني قد لامست هذا الموضوع ملامسة زمانية ومكانية ملامسة تحقيقية وعلمية بالنسبة لي هذا الموضوع واضح بدرجة 100%. ولذا فهو مثال مثالي لآثار المنظومة المهدوية الفائقة ولأبعاده الوجدانية. ولكنني مع كل ذلك إنما أوردتها لأمر ثالث، جئت بهذه الواقعة لأنها واضحة. وأنتم تصوروا شخص أعور يدخل إلى حرم السيدة فيخرج بعين سليمة، وتتحول تلك السخرية وتلك الاستهزاءات وتلك الإهانات إلى تكريم وإجلال من قبل الجميع. تعرفون أنتم الذين في أجوائنا الشيعية، تعرفون الشخص الذي تحدث معه كرامة من كراماتهم، معجزة من معجزاتهم صلوات الله عليهم، لو وصلت أيدي الناس إليه يمزقونه تمزيقا، احتفاء به وإكراما له يمزقون ثيابه، يأخذون كل شيء منه، يتبركون بكل أثر من آثاره. هذه القضية تعرفونها، رجل أعور عينه قبيحة مثار للسخرية والاستهزاء يعود إلى شكله الجميل المتناسق، ويتحول كل ذلك الاستهزاء إلى تكريم. هل يشك حمزة بعد ذلك في الذي جرى عليه؟ هل يشك حمزة بعد ذلك في السيدة المعصومة وفي ولايتها وقدرتها صلوات الله عليها؟ هل يشك بعد ذلك؟ إذا شك بعد ذلك فإن الأمور قد سارت بمسار آخر، يمكن عقلا يمكن، ولكنني أتحدث في الجو المنطقي، أتحدث في المستوى الطبيعي، في الحالة الاعتيادية لبني آدم. مثل هذا لا يمكن أن يتطرق إليه. الشك والوهن الاعتقادي، هذا هو الذي قصدته بالأثر الوجداني. ذكرت هذه القضية لوضوحها، لأنني أريد أن أشير بإجمال إلى قضايا وحوادث ووقائع تجري إلى هذه الأيام، ومع أناس أنا أعرفهم وحدثوني بالتفاصيل. قبل أن آتي إلى البرنامج كنت أحاول الاتصال بأحد الشخصيات ممن حدثني بتفاصيل هي بحسب نظري، ولو حدثتكم بها هي أقوى بكثير، أقول أقوى بمليون مرة من حادثة حمزة، لكنني في الحقيقة ما استطعت أن أتصل به، كلما حاولت الاتصال لا أستطيع، ما نجحت في أن أتمكن من الكلام معه كي أستجيزه في أن أتحدث عن الأمور التي حدثني بها. خلاصة القول، هناك تفاصيل كثيرة بالنسبة لي واضحة وقوية جدا، لأني على ملامسة، قريبة من شخوصها، من تفاصيلها، ومن مشاهدة آثارها في بعض الأحيان، فالذين حدثت معهم هذه الأمور هم أطلعوني عليها وأروني ما أروني من آثارها الواضحة التي لا شك فيها، وأخبروني بتفاصيل، وهذه الأمور تجري منذ بداية غيبة إمام زماننا على طول الخط. منظومة إمام زماننا هذه التي سميتها المنظومة الفائقة لها أجنحة متعددة، ولا أريد الحديث هنا عن كل أجنحتها، إنما حدثتكم عن جانب مقطعي للشق الأول من هذه المنظومة، وهو الشق العلني، الشق الظاهر، الشق الخفي سأحدثكم عنه بعد ذلك في الحلقات القادمة، بعد أن أكمل الحديث في أجواء الشاشة التاسعة. فمثلما هي قوية هذه الواقعة، شخص أعور، وإذا بعينه تعود سليمة صحيحة براقة لماعة، أي أثر قوي سيترك هذا الأمر في نفسه أو في نفس الملامسين والمقاربين لهذه الواقعة؟ وهذه واقعة حدثت في أيامنا حينما كنا في مدينة قم المقدسة. أما الحوادث التي أشرت إليها إجمالا فإنني قد لامستها في الوسط الشيعي منذ الثمانينات وإلى أيامنا هذه، وكثيرون يقصدونني ويحدثونني بأحاديثهم التي ربما لا يحدثون غيري بها، هم هكذا يتوقعون أني أجيب على أسئلتهم، فحينما تقع مثل هذه الوقائع والأحداث تتولد أسئلة عندهم يلجؤون إلي يتوقعون أنهم يجدون جوابا لأسئلتهم، هكذا يظنون بي، هل أنا كذلك لست كذلك؟ هذا أمر يترك لعالم الحق والحقيقة. مرادي هو هذا، من أن هذه الوقائع وهذه الأحداث القوية، إنني ما حدثتكم عما هو موجود في الكتب، قد تثار الشكوك حوله، أنا حدثتكم عن أشياء على الأقل بالنسبة لي هي ثابتة وقطعية وواضحة. من الذي يقوم بها؟ والذي يقوم بها يقول أنا المهدي. حادثة الشيخ مهدي الفتلاوي، الرسالة لمن وجهت؟ وجهت إلى الإمام، إلى الإمام المهدي. حادثة سعيد شنداني، من الذي حضر عنده وشافاه؟ الإمام المهدي. هذه الحوادث التي أشرت إليها إجمالا ما ذكرتها تفصيلا لأنني في الحقيقة لم أستجز أصحابها حتى أتحدث عنها، فهم أحياء، أحياء موجودون، والبعض منهم شخصيات معروفة، لو ذكرت أسماءهم الكثير منكم يعرفونهم. وقائع حدثت بشكل مباشر مع إمام زماننا على الأقل بالنسبة لي ثابتة، لأنني أنا الذي أتحدث في هذا البرنامج، ولأن السؤال وجه إلي، ولأنني أنا الذي أفتح هذه الشاشات وأضع الصور فيها، فلا بد أن أكون متأكدا من كلامي. أما أنتم فأنتم أحرار، حكموا عقولكم وانظروا إلى هذه التفاصيل وإلى هذه المعطيات، ولا تأخذوا هذه المعطيات منفردة. نحن أمام شاشات، وأنا هنا أتحدث عن منظومة طويلة عريضة، ما حدثتكم عنها إلا في صورة جانبية، في صورة مقطعية. أشرت إلى بعض ملامحها، وفي الصورة الثانية ذكرت أمثلة ونماذج من تطبيقاتها على أرض الواقع. حادثة مهمة جدا على الأقل من وجهة نظري، سأذكرها لكم، وربما ذكرتها في تجاويفي برامجي السابقة، ولكن قبل أن أحدثكم بها أذهب بكم إلى فاصل. رسالة من وجهة نظري على الأقل هي أهم رسالة بعث بها إمام زماننا الحجة بن الحسن إلى شيعته، على الأقل في القرون المتأخرة. أعتقد عبر عصر الغيبة الكبرى أهم رسالة أرسلها إمام زماننا إلى شيعته ما بعث به إلى الشيخ المفيد، وبعد تلك الرسائل أعتقد إن أهم رسالة بعثت إلى الشيعة خصوصا في العصر المتأخر هي هذه التي تدور حولها الحكاية. فصاحب الواقعة هذا توفي سنة 1365 للهجرة، يعني في القرن الرابع عشر، لا زال البعض من تلامذته أحياء أو ممن أدركوا أيامه. الميرزا مهدي الأصفهاني رحمة الله عليه هو الذي توفي سنة 1365 للهجرة، في الميلاد يعني سنة 1945 نهاية الحرب العالمية الثانية، ما هو ببعيد. ميرزا مهدي الأصفهاني كان في النجف، نال درجة الاجتهاد من كبار علماء النجف، من أجازه إجازة اجتهاد بحسب الأعراف الحوزوية أجازه إجازة اجتهاد واضحة وواضحة جدا هو الميرزا النايني، ميرزا حسين النايني، والذي كان لا يعطي إجازة اجتهاد إلا بصعوبة بالغة، فأجازه إجازة اجتهاد واضحة وعالية. وممن أجازه بعد ذلك، يعني قرر نفس إجازة الميرزا النايني وأيدها، ضياء الدين العراقي، شخصية علمية مرموقة جدا، وهؤلاء هم أساتذة السيد الخوئي وطبقة المراجع من أمثال السيد الخوئي. وممن أجازه أيضا السيد أبو الحسن الإصفهاني. بالنتيجة لست بصدد إيراد تأريخ الميرزا مهدي الإصفهاني الحوزوي. الميرزا مهدي الإصفهاني بلغ درجة الاجتهاد، وهي أعلى درجة يبلغها طالب العلم الحوزوي في النجف، فقد بلغ هذه الدرجة. وفي نفس الوقت كان دارسا للفلسفة والتصوف والعرفان، وكان تلميذا مبرزا عند أبرز رموز المدرسة العرفانية آنذاك سيد أحمد الكربلائي. سيد أحمد الكربلائي كان في كربلاء، هو من أبرز تلامذة ورموز مدرسة الشيخ حسين قلي الهمداني، وهي المدرسة العرفانية الأولى في النجف. سيد أحمد الكربلائي من تلامذة هذه المدرسة ومن أساتذتها ومن رموزها المعروفين. ميرزا مهدي الأصفهاني كان من التلامذة المبرزين عند السيد أحمد الكربلائي، والسيد أحمد الكربلائي هو الآخر أجازه وقال له: من أنك قد بلغت الكمال ووصلت إلى أعلى الرتب في هذا الباب في التصوف والعرفة. الرجل حاز على أعلى درجة موجودة في الجو الحوزوي، ولذا منحوه إجازة الاجتهاد، وحاز على أعلى الرتب في الجو العرفاني بحيث أجازه السيد أحمد الكربلائي وقال له: من أنك لا تحتاجني بعد هذا اليوم، فأنت الآن أنت أصبحت رأسا، أنت أصبحت أستاذا في هذا الباب. ميرزا مهدي الأصفهاني أطال الفكر مع نفسه وهو يقلب أيام حياته ويقلب صحائف ضميره ويتصفح جهات قلبه: هل فعلا قد بلغ الكمال في علوم الشريعة ولذا صار مجتهدا؟ هل فعلا هو الآن ينوب عن الإمام الحجة مثلما يعتقد المجتهدون والفقهاء في أجواء الحوزة الدينية الشيعية؟ هل فعلا هو قد بلغ الكمال في طريق التصوف والعرفان وقد وصل إلى الذرى في القرب من الله وأهل البيت؟ هل هو فعلا كذلك؟ حينما يعود إلى نفسه إنه لا يجد نفسه كذلك. اسودت الدنيا في عيني، انقلبت حياته، ما وصل إليه من نتاج في الجو الحوزوي وهو الاجتهاد، وما وصل إليه من نتاج في الجو العرفاني وهي المشيخة الخرقة، مشيخة يعني مشيخة الطريقة أو الخرقة، مثل ما هناك روب التخرج هناك ما تسمى بالخرقة، يعني روب التخرج عند العرفاني. الرجل لا يشعر هذه المعاني تتواجد في نفسه، ولذا انقلبت حياته انقلابا مريعا، أدى به إلى أن يهمل نفسه، بحيث أن الرجل صار مهملا لمظهره لثيابه، اعتزل الناس، انقلبت حياته، لم يجد ملجأ يلجأ إليه إلا أن يلجأ إلى إمام زمانه. فكان يطيل التوسل بالإمام الحجة حينما يذهب إلى المزارات الشريفة، يتوسل في وسط الليل في بيته بإمام زمانه. ومرت الأيام سراعا، والمشكلة بالنسبة إليه تزداد سوءا، فإن الأمر ليس واضحا لديه، صار في شك مما درسه في أجواء الحوزة، وهو عالم ومطلع، كان موسوعيا، درس الأصول ودرس الفلسفة ودرس العرفان ودرس الفقه، وعرف من أن أكثر هذه المطالب لا صلة لها بأهل البيت. الكثير من مراجعنا لا يعلمون ذلك، يتوقعون أن هذا الذي درسوه ويدرسونه من أهل البيت، كثير منهم لا يعلمون ذلك، ولكن العلماء الموسوعيين يعرفون هذا، لأنهم قرأوا أكثر من غيرهم، واطلعوا على مختلف المدارس والاتجاهات، وإذا كانوا على دقة في النظر فإنهم سيعرفون بالضرورة من أن هذا المطلب في الأصل يعود إلى المدرسة الفلانية، وإن أول من قال به فلان، وبعد ذلك جاء به مراجع الشيعة وتبنوه، وأهل البيت يخالفونه، لأن مراجع الشيعة لا علم لهم بحديث أهل البيت، لأنهم ضعفوه ويقدسون أساتذتهم، ولا يعلمون أن أساتذتهم قد جلبوا تلك المطالب من كتب النواصب أو من غيرهم، وقدموها على أنها من فكر أهل البيت. هذه القضية كانت تتجلى أمام ميرزا مهدي الأصفهاني، ولذا كان في حيرة من أمره، هل يبقى كما هو في حيرته؟ هل يتمسك بالذي تعلمه في أجواء الحوزة وفي أجواء التصوف والعرفان؟ ماذا يصنع؟ أطال المكوث متوسلا بإمام زمانه. بعد فترة من الزمن ما كان يستأنس بالتواجد في الأماكن العامة، لذا كان يذهب إلى مزار هود وصالح، وكان مزارا قديما، يمكن أن يقال عنه خرب، كان مزارا متواضعا في أيامه، ولأن هذا المكان لا يأتيه أحد، كان مكانا منعزلا، وهو موجود في النجف إلى يومنا هذا، معروف مزار هود وصالح. مزار هود وصالح النبيين صلى الله على رسول الله وآله وعليهما. فكان يذهب منفردا إلى مزار هود وصالح يقضي نهاراته هناك متوسلا باكيا ذاكرا مفكرا، هكذا يجلس من دون أي شيء. إنني لا أقول هذا الكلام جزافا، هذه القضية شغلتني كثيرا، هذه القضية شغلتني كثيرا. بدأت حكايتي معها حين أول زيارة لي إلى مسجد جمكرة في سنة 1980، أول زيارة لي إلى مسجد جمكرة، البناية القديمة. ما إن دخلت المسجد واجهتني هذه الكلمة، كانت مكتوبة بخط واضح منقوشة عند مدخل المسجد وبخط كبير: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. هذه الكلمة هزتني هزة ما كنت قد سمعت بها من قبل ولا قرأتها في كتاب. مجرد أن قرأت هذه الكلمة حفظتها، وأنا أمتلك حافظة لا بأس بها، مجرد أن قرأتها وواجهتها حفظت هذه الكلمة. زرت المسجد وعدت أدراجي إلى مدينة قم، ما عندي من هم إلا أن أعرف مصدر هذه الكلمة. هذه الكلمة لا سمعت بها سابقا، وأنا على علاقة مع الكتاب منذ أن كنت في السابعة من عمري. قرأت كثيرا، قرأت كثيرا. هذه الكلمة ما كنت قد سمعت بها. عدت إلى قم أبحث في الكتب عن هذه الكلمة إلى أن عثرت عليها. توقعت أن هذه الكلمة في توقيعات الناحية المقدسة، وكنت قد قرأتها وأحفظ هذه التوقيعات، إن لم تكن بالنصوص فبالمضامين، إن لم تكن بكلها فإنني أحفظ أكثرها، ومنذ ذلك الوقت. لأن ألفاظها ولحنها هو لحن التوقيعات، فهذا هو الذي دفعني أن أبحث في التوقيعات. ما وجدتها في التوقيعات، بحثت في كل المصادر التي أعرف أنها تشتمل على التوقيعات، ما وجدتها في التوقيعات. بعد ذلك عثرت على هذه الكلمة، عثرت على هذه الكلمة، هذه كلمة إمام زماننا التي وجهها في رسالة إلى الميرزا مهدي الأصفهاني، وعثرت على بقية الكلمة، لأن الكلمة التي كانت مكتوبة على باب مسجد جمكران على الكاش الأزرق إلى الآن أتذكر صورتها، لأن البناء أزيل وتحول إلى بناء ضخم الآن، أنا أتحدث عن البناء القديم، كانت مكتوبة على الكاش الأزرق بخط أبيض: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. بحثت عن هذه القضية كثيرا حتى اطلعت على تفاصيلها في الكتب، وسمعتها من أشخاص قريبين من أجواء هذه الواقعة، حتى صارت عندي من المسلمات التي لا يتطرق إليها الشك أبدا. أعود إلى ميرزا مهدي الإصفهاني رحمة الله عليه، فبقي يتردد على مزار النبيين هود وصالح، وإلى أن كظه ما كظه، وفي يوم من الأيام، في يوم من الأيام واللهفة تخفق بين جوانحه، حينما كان في مزار هود وصالح لوحده، وإذا به يواجه إمام زمانه. إنني لا أتحدث عن منام، ولا أتحدث عن مكاشفة، ولا عن حالة بين اليقظة والمنام، إنه يواجهه عيانا، وما إن رآه علم أن هذا هو مطلوبه، هذا هو الإمام. كل الملابسات وكل التفاصيل كانت تشير إلى أنه هو الإمام، كان على يقين هذا هو إمامه. وقف الإمام في مواجهته وجها لوجه، بسمة على شفتيه. ميرزا مهدي الإصفهاني يقول: كان هناك شريط من القماش يزين صدر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هو هكذا يقول، الذين نقلوا عنه قطعا بشكل تقريبي: هذا الشريط عرضه قد يصل إلى 20 سنتيمتر، وطوله قد يصل إلى 60 سنتيمتر، شريط أخضر، قماش أخضر جميل ولامع، وكتاب عليه بيضاء ولكنها تشع نورا. هذه الكتابة طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا بحسب رواية الميرزا مهدي الأصفهاني كان هناك ختم، تصل العبارة هنا: وقد أقامني الله وأنا، ويأتي ختم، وهذا الختم مكتوب فيه: الحجة ابن الحسن. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، مساوق، مساوي. بعض طلبة الميرزا مهدي الأصفهاني نقلوا الرواية هكذا: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوي لإنكارنا، لكنني أرجح الأولى، أولا لشهرتها، وثانيا هي أبلغ وأجمل، وهي أقرب إلى تعابير الإمام الحجة في توقيعاته الشريفة، جميلة جدا صياغة النص بهذه العبارة: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا وختم مكتوب فيه الحجة بن الحسن. كان اللقاء في عالم اليقظة، وكان الإمام بلحمه وشحمه وعظمه ودمه، وكانت المواجهة وجها لوجه، والابتسامة تعلو وجه إمام زماننا، وكانت الرسالة مكتوبة على صدره وهي أبلغ رسالة. فالإمام يحمل هذه الرسالة على صدره، هي إلي وإليكم. قرأها ميرزا مهدي، تمعن فيها، حفظها، وبعد أن حفظها غاب الإمام من بين عينيه. بقي الإمام واقفا إلى أن حفظ الميرزا مهدي الإصفهاني هذه الكلمة بالدقة، حتى حفظها وغاب الإمام عن بصره. فهو إمامنا الغائب عن أبصارنا والشاهد على حقائقنا صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها المنتظرون ويا أيتها المنتظرات، هذه رسالة صاحب الأمر إليكم: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله، إنه هو إمامنا يقول وقد أقامني الله وأنا الحجة ابن الحسن، وأنت الحجة ابن الحسن، وقد أقامك الله. وطلب المعارف من غير طريقك يا بقية الله مساوق لإنكارك يا ابن رسول الله. القول مني ما قلته يا بقية الله، ما بلغني وما لم يبلغني، ما أسررته وما أعلنته، ما أسررته وما أعلنته يا ابن علي. هذا هو الإيمان. من أراد أن يستكمل الإيمان كل الإيمان فليقل: القول مني ما قاله آل محمد. هكذا علمنا إمامنا جعفر صلوات الله وسلامه عليه، هكذا علمنا صادق العترة. فليقل: القول مني ما قاله آل محمد، ما بلغني عنهم وما لم يبلغني، ما أسروا وما أعلنوا. نذهب إلى فاصل. لقد وصل الميرزا مهدي الأصفهاني إلى ما يريد، الإمام شخص له الطريق، رجع إلى بيته، جمع أمره وسافر إلى مدينة مشهد، وهناك أسس مدرسته الجديدة والتي عرفت في الوسط الشيعي بالمدرسة التفكيكية، التي تفكك ما بين معارف الكتاب والعترة وبين المدارس الأخرى، وتفكك ما بين العقل بحسب منهج الكتاب والعترة وبين العقل بحسب المناطقة والفلاسفة. لا أريد الخوض في تفاصيل المدرسة التفكيكية أو التي ربما يسميها البعض بالمدرسة المعارفية، إشارة إلى معارف الكتاب والعترة. قطعا أي عالم أي شيعي حين يواجه نصا معصوميا فإنه يتعامل معه بحسب فهمه، لا يعني أن الميرزا مهدي الأصفهاني قد وصل إلى الحد المثالي، وإنما سعى الرجل سعيه بحسبه وبحسب فهمه وبحسب تجاربه. ولا ننسى فإن العلوم السابقة البعيدة عن أهل البيت ستبقى تترك آثارها على الشخص. ولذا دائما أقول لكم إنني لا أعطيكم ضمانا أن ما أذكره لكم سيكون نقيا صافيا من الفكر الناصبي، وإنما أعطيكم ضمانا أنني أحاول قدر الإمكان، هذه القضية أعطيكم فيها ضمانا أنني أحاول قدر الإمكان أن لا أقدم بين أيديكم إلا ما أعتقده صافيا من الفكر الناصبي، لكنني لا أعطي ضمانا، لأن العلوم الناصبية تشربت فينا جميعا، ونحن أبناء الحوزة العلمية الدينية الشيعية المتشربة بالفكر الناصبي، ونحن أبناء الحسينيات والمواكب المتشربة بالفكر الناصبي، ونحن أبناء المكتبة الشيعية المتشربة بالفكر الناصبي، فالفكر الناصبي يحوطنا من كل مكان. ولذا أقول من أن الميرزا مهدي الأصفهاني فر من النجف وتوجه إلى مشهد وأسس مدرسته التفكيكية محاولا الفرار من العرفان والتصوف، محاولا الفرار من الفلسفة وعلم الكلام الناصبي، محاولا الفرار من كثير من الفكر الناصبي الذي غطت فيه العلوم الحوزوية. إلى أين وصل؟ ما هي نسبة النجاح؟ ذلك أمر يمكن أن يناقش في محل آخر، ولكنني أقول هناك أشياء حاول أن يفر منها ولكنه عاد إليها من حيث لا يشعر. أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع، لكن الميرزا مهدي الأصفهاني قطعا حينما حدثت معه هذه الواقعة كان على يقين من أمره ومن وضوح فكرته، ولو أردنا أن ندخل إلى وجدانه فإننا سنجد أن وجدانه يشتعل ثقة واعتمادا ورسوخا بما وصل إليه مما قرأه في رسالة إمام زماننا التي كتبها على صدره. أية رسالة هذه يا شيعة أهل البيت؟ أية رسالة؟ رسالة يكتبها إمام زماننا على صدره. هذا هو الذي يدعوني دائما أكرر هذه الكلمة، هذا هو السر، دائما أكرر هذه الكلمة، جعلتها شعارا أولا من شعارات حياتي طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله كما يقول هو صلوات الله وسلامه عليه، وقد أقامني الله وأنا الحجة ابن الحسن. إي والله إنك لأنت أنت الحجة ابن الحسن أيها الإمام الشاهد على كل شيء منا، الغائب عن أبصارنا بسبب تقصيرنا وقصورنا. هكذا نخاطبه في زيارة الندبة، وزيارة الندبة ليست هي بدعاء الندبة، زيارة من زياراته تسمى بزيارة الندبة. فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل يا بقية الله. إي والله فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. نقترب من وقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشراف، إفطارا علويا مهدويا، صياما مقبولا، دعاء مستجابا. أسألكم الدعاء جميعا. للحديث بقية، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أترككم في رعاية القمر، في أمان الله.